بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأخوة الذين هنا في اليمين وش تقدموا، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب القياس، فما هو ضابطه؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهذا القياس تضمن، هذا التعريف تضمن أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع العلة والحكم. ما هو الأصل؟ الأصل، نعم، المسألة المنصوص عليها بدليل من القرآن والسنة. والفرع، أحسنت، والعلة، السبب الذي بني عليه الحكم. والحكم معروف، الأحكام تكليفية. هل القياس دليل؟ حج بشروطه، أن يكون قياسا مستوفيا لشروطه التي ستأتي إن شاء الله، وهو حج. نواصل نقرأ معنا اليوم درس يحتاج إلى شيء من التركيز في أقسام القياس. قال الناظم رحمه الله: وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. ذكر في هذا البيت مع شطر من البيت الذي قبله أن القياس ثلاث أقسام، وسيذكرها الناظم مع أمثلتها، ولكن قبل أن نقرأها من كلام الناظم نذكر كلاما مختصرا عنها حتى نعرف كلام الناظم بعد ذلك. فقسم الناظم رحمه الله القياس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس علة، والقسم الثاني قياس دلالة، والقسم الثالث قياس شبه. فقياس العلة عند الأصوليين هو ربط الفرع بالأصل بواسطة العلة، أو قل هو الجمع بين الفرع والأصل بواسطة علة. وبعضهم يقول في تعريفه: هو ما صرح فيه بالعلة. والحاصل في هذا النوع من أنواع القياس الذي هو قياس العلة أنه القياس الذي يربط بين الفرع والأصل بنفس العلة. فمثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه، هذا هو العلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان، أي أن يتكلم سرا دون الثالث. والعلة في ذلك صرح بها في الحديث أن ذلك يدخل عليه الحزن. فهذا هو الأصل. إذن فنقول كل أمر أحزن المؤمن فهو حرام، أو كل أمر أحزن المؤمن فهو منهي عنه. الأصل عندنا هو مناجات اثنان دون الثالث، مناجات اثنين دون الثالث، والفرع هو كل أمر يدخل الحزن على المؤمن. فربطنا بين الفرع والأصل بماذا؟ بالعلة. ربطنا بين الفرع والأصل بالعلة. هكذا مثلا كما سبق معنا المخدرات، هذا فرع، الأصل هو الخمر والعلة الإسكار، فنحرم المخدرات كما نحرم الخمر لأن الجميع مسكر. هذا ما يسمى بقياس العلة. ومما ينبه عليه أن قياس العلة نوعان. النوع الأول ما كانت العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، العلة فيه هي تنجيس ذلك الماء وتقذيره. مثلها ما لو بال إنسان خارج الماء ثم سال بوله إلى الماء، أو بال في إناء ثم صبه إلى الماء. فالعلة في الفرع هنا مساوية للعلة في الأصل فيلتحق به. هذا القسم الأول من أقسام قياس العلة، أو النوع الأول. النوع الثاني ما كانت العلة في الفرع أظهر منها في الأصل، أن تكون العلة في الفرع أظهر منها وأولى منها في الأصل. فمثلا عندنا الأصل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حرم الله تعالى التأفيف على الوالدين وانتهارهما. والعلة ما في ذلك من الإيذاء، فالتأفيف والانتهار فيه إيذاء. يلتحق به ضرب الوالدين، فضرب الوالدين محرم قياسا على تحريم التأفيف، والعلة هي الإيذاء. فالآن ننظر علة الإيذاء هل هي في الفرع أظهر أو في الأصل؟ ها؟ في الفرع، الفرع هو الضرب. أيهما أشد إيذاء، الضرب أو مجرد التأفيف؟ الضرب أشد إيذاء، فالعلة في الفرع أظهر منها في الأصل، وهذا الذي يسميه بعضهم بقياس الأولى، مع أن بعضهم يقول هذا هو من مفهوم الموافقة كما سيأتي إن شاء الله. والحاصل أن هذان النوعان من أنواع قياس العلة، أن تكون العلة في الفرع مساوية لها في الأصل، وأن تكون العلة في الفرع أظهر منها في الأصل. حاصل قياس العلة أنه كل ربط بين فرع وأصل بسبب وجود علة، فهذا يسمى قياس العلة. الثاني وهو قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف متعلق بالعلة، الجمع بين الفرع والأصل بوصف متعلق بالعلة، وإن لم يكن علة في نفسه، وإن لم يكن ذلك الوصف علة في نفسه، كأن يكون ملازما للعلة أو يكون أثرا من آثارها أو يكون مشتملا عليها. فهذا تعريفه: الجمع بين الفرع والأصل بوصف متعلق بالعلة، لا بالعلة نفسها لكن بوصف من أوصافها التي تكون ملازمة لها أو تكون من آثارها. عرفه بعضا بتعريف آخر هو يؤدي هذا المؤدى، فقال: هو ما لم تذكر فيه العلة وإنما يذكر لازم من لوازمها أو وصف من أوصافها. ما لم تذكر فيه العلة وإنما يذكر لازم من لوازمها أو وصف من أوصافها. فمثلا على سبيل المثال قلنا: ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. من لوازم هذه العلة، من لوازم هذه العلة الرائحة المشتدة الكريهة في الخمر، الرائحة المشتدة الكريهة التي في الخمر، هذه من لوازم العلة، فإن إذا وجدت الرائحة يوجد الإسكار. أيضا من لوازم الإسكار، أو قل من آثاره أحسن من لوازم، من آثار الإسكار أنه يحمل صاحبه على التصرف بغير عقل، يحمل صاحبه على العدوان. فأنا الآن حين آتي أقول: إن النبيذ يحرم كما أن الخمر يحرم، والعلة هي الرائحة المشتدة الكريهة، أو أقول لأجل وصف الرائحة المشتدة الكريهة: يحرم النبيذ لأجل الرائحة المشتدة الكريهة. فلان هل ذكرت في تحريم هذا الفرع والنبيذ، هل ذكرت العلة أو ذكرت وصفا ملازما للعلة؟ ها، وصفا ملازما. فالعلة ما هي؟ هي الإسكار، والرائحة إنما هي ملازمة للإسكار. أو أذكر أثرا من آثار العلة، فأقول مثلا: يحرم النبيذ لأنه يحمل صاحبه على العدوان، يحرم النبيذ لأنه يحمل صاحبه على التصرف بغير عقل. فقولي الآن: لأنه يحمل صاحبه على العدوان، لأنه يحمل صاحبه على التصرف بغير عقل، ليس هذا هو العلة، وإنما هذا أثر من آثار العلة. فالعلة هي الإسكار، ومن آثار العلة العدوان. فهذا هو قياس الدلالة. مثل له ابن القيم رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى. فلان عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل هو إحياء الأرض، والفرع هو إحياء الموتى، والعلة هي القدرة، قدرة الله تعالى على ذلك. هل ذكر في هذه الآية العلة أو ذكر علامة من علاماتها أو لازم من لوازمها؟ قال ابن القيم رحمه الله: فذكر الله قوله اهتزت وربت، فقوله اهتزت وربت دليل العلة وليس هو العلة، لأن العلة هي قدرة الله. فلان عندنا الأصل إحياء الأرض، هذا نراه بأعيننا. الفرع الذي نريد إثبات حكمه هو إحياء الموتى. العلة هو القدرة. قال: فلم يذكر في الآية القدرة، وإنما قال: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. قال: فقوله اهتزت وربت، اهتزاز الأرض، تحركها، حياتها، هذا من علامة العلة، وليس هو العلة بعينها. فقال هذا موجود في القرآن قياس الدلالة. القسم الثالث هو قياس الشبه. وقياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم، وفيه شبه بكل منهما. فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يتردد فرع بين أصلين. القيد الثاني أن يكون هذان الأصلان مختلفين في الحكم، ليس حكمهما واحدا. القيد الثالث فيه شبه بكل منهما، أي أن هذا الفرع فيه شبه بكل من الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها. هذا هو قياس الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم وفي شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. فننظر ما هو الأصل الذي هو أكثر شبها له فيلحق به. فلو عندنا مثلا فرع في مسألة أشبه أصلين، أشبه أحد الأصلين في خمسة أوجه، وأشبه الأصل الثاني في ثلاثة أوجه، فبأي الأصلين نلحقه؟ بالأصل الذي أشبهه في خمسة أوجه، فإنه يلحق به. أو أشبهه في الصفات التي نحن في سياق إثبات الحكم فيها، مثلا العبد، عندنا العبد، العبد من جهة يشبه الحر ومن جهة يشبه البهيمة، فمن جهة أنه مكلف بالعبادات، من جهة أنه يصح نكاحه وطلاقه وحلفه ونذره، هنا يشبه الحر، ومن جهة أنه يباع ويشترى ويوهب ويوقف يشبه البهيمة. فلا لو أن إنسانا قتل عبدا خطأ، إنسان اعتدى على عبد خطأ فقتله، جنى على عبد جناية خطأ قتله، فهل نقول يلزمك أيها القاتل دية هذا العبد لأنه يشبه الحر، أو نقول له يلزمك قيمة العبد لأنه يشبه البهيمة؟ فإن الحر إذا اعتدي عليه فيه ماذا؟ دية، إذا اعتدي عليه بالخطأ قتل خطأ، والبهيمة إذا قتلت خطأ ماذا فيها؟ قيمتها. ننظر الآن بأيهما أكثر شبها. ننظر هذه الدية متعلقة بماذا؟ بالمال. الدية هي مال، ففي جانب المال، في جانب المال العبد يشبه البهيمة أو يشبه الحر في جانب الأموال؟ ها؟ يشبه البهيمة، إنما يشبه الحر في جانب العبادات، في جانب التكاليف، لكن في جانب المال هو أشد شبها بماذا؟ بالبهيمة، يباع، يشترى، يوهب، يوقف، يوصى به. فننظر في هذه الصورة وهي جانب المال، جانب الدية، هو أكثر شبها بالبهيمة فنلحقه بها، فنقول من قتل عبدا خطأ فيلزمه قيمة العبد ولا يلزمه دية، وقد تكون القيمة أكثر من الدية، كأن يكون العبد صاحب صنعة وحرفة يدخل لسيد مالا كثيرا تكون قيمة أكثر من دية الحر، وقد تكون أقل من دية الحر، كان يكون العبد شيخا كبيرا هزيلا، هذا قيمته أقل من دية الحر، بخلاف الحر سواء كان صاحب حرفة وصناعة أو كان شيخا كبيرا هزيلا، الدية واحدة. فلماذا الآن ألحقنا العبد بالبهيمة في الدية ولم نلحقه بالحر؟ ها؟ لأنه أكثر شبها بالبهيمة، جانب المال شبهه بالبهيمة ماذا؟ أكثر. طيب مسألة أخرى، نقول إذا صلى العبد هل تصح صلاته؟ هنا تردد بين أصلين، شبهه بالحر شبهه بالبهيمة، البهيمة لا تصح منها عبادات والحر تصح منه العبادات. ننظر العبد في جانب العبادات، هل هو أشد شبها بالحر أو هو أشد شبها بالبهيمة؟ ها؟ هو أشد شبها بالحر فنلحقه بالحر. أيضا نقول هل يقع طلاقه أو نكاحه أو نذره؟ نعم، لأنه يلتحق بماذا؟ بالحر. فشبهه في جانب العبادات والمعاملات بالحر أشد من شبهه بالبهيمة. فهذه أنواع القياس الثلاثة، قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. ها، من يعيد لنا قياس العلة؟ ها يا عبد الملك، هو الربط بين الفرع والأصل بالعلة. كل قياس ذكر فيه العلة فهو قياس ماذا؟ علة، هو من اسمه مضاف إلى العلة، كل قياس ذكر فيه العلة. الثاني قياس الدلالة، ما هو؟ ها؟ ارفع صوتك. نقول أن نربط بين الفرع والأصل بلازم من لوازم العلة أو أثر من آثارها، لا بالعلة نفسها. ها، من يوضح هذا التعريف؟ ها، لا يحتاج، ما من يوضح؟ ها، نمرر المثال. ما معنى التعريف أولا؟ الرابط بين الفرع والأصل بلازم من لوازم العلة وأثر من آثارها، أن العلة لا تذكر في هذا القياس ولا يبنى الحكم عليه، إنما يذكر بعض لوازمها أو بعض آثارها. قلنا مثل ماذا؟ ها؟ نعم، مثل الخمر والنبيذ. هات، لو قلنا يحرم النبيذ لأجل اشتداد الرائحة الكريهة، فهنا ذكرنا أثرا من آثار العلة أو لازما من لوازم العلة ولم نذكر العلة نفسها. فالعلة هي الإسكار، واشتداد الرائحة أو العدوان ليس هو العلة، إنما هو لازم من لوازم وأثر من آثارها. الثالث قياس الشبه، ما هو؟ ها، أزيل هذا الألثم، برد ولا ها؟ أن يتردد فرع بين أصلين، بين أصلين مختلفين في الحكم. ها، أكمل. ها، عند غيره. هات محمد. وفي شبه كل منهما فيلحق بأكثرهما شبها، فينظر ما هو الأصل الذي هو أكثر شبها به يلحق به. هذا حاصل أنواع القياس. نقرأها الآن من كلام الناظم. قال رحمه الله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، وهذا هو قياس العلة عند الناظم، ما كانت العلة موجبة للحكم. وسيأتي في الثاني يجعل العلة لا توجب حكما، هكذا الناظم رحمه الله ذكر هذا التقسيم. فجعل القياس قسمان، القسم الأول ما كان فيه الوصف موجبا للحكم وهو قياس العلة عنده، والثاني ما كان فيه الوصف مجرد علامة وليس موجبا للحكم. وهذا التقسيم أو هذا التعريف الذي ذكره خلاف ما يذكره الأصوليون، فالأصوليون ينظرون في قياس العلة إلى وجود العلة لا إلى كونها موجبة للحكم أو إلى كونها علامة من علامات الحكم فقط دون إيجاب. فقياس العلة هو ما وجدت فيه العلة، ولا يشترط أن تكون موجبة للحكم، أو لا نحتاج إلى هذا القيد، فإن الأصل أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم. فهو عرف قياس العلة بأنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي أن تكون العلة موجبة للحكم، بمعنى أينما وجدت العلة وجد الحكم ويجب الحكم. وهذا هو الأصل، أنه أينما وجدت العلة يوجد الحكم، لكن قد يتخلف وجود الحكم مع وجود العلة بسبب وجود علة معارضة لها، أو بسبب فقدان بعض شروطها. فقياس العلة الذي سبق تعريفه أحسن من التعريف الذي عرفه به الناظم. فإنه عرف قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بقي هنا تنبيه في قوله موجبة للحكم. هذه مسألة اختلف فيها، هل العلة توجب الحكم؟ فالمعتزلة يصرحون بهذا، يقولون العلة توجب الحكم، هي التي توجب الحكم بذاتها، فأينما وجدت وجب الحكم بذات العلة، هي التي أوجبت الحكم. والأشاعرة قالوا إن العلة إنما هي دليل وعلامة على الحكم فقط، ولا توجب حكما، إنما هي دليل وعلامة على الحكم. وقولهم هذا مبني على إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله وأمر الله وشرعه، فلذا لا يجعلون العلة موجبة للحكم، إنما هي علامة للحكم. وهذا مبني على قولهم في إنكار الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه وأمره. أهل السنة في مسألة العلة هل توجب الحكم أو لا، قالوا نقول إن العلة مؤثرة في الحكم، لا بذاتها ولكن بجعل الله تعالى لها مؤثرة. نقول العلة تؤثر في الحكم، أي في وجوده، لا بذاتها كما يقول المعتزلة، ولكن بجعل الله وتصيير الله تعالى لها مؤثرة. بقي لفظ موجبة، كثير من أهل السنة حاشى هذا اللفظ، قالوا لا نقول موجبة لأن الموجب هو الله جل وعلا، فلا يكون شيء من المخلوق موجبا شيئا، فالعلة هذه مخلوقة فلا تكون هي موجبة لحكم، إنما الموجب هو الله جل وعلا، ولكن نقول العلة لها تأثير في وجود الحكم. فكلام الناظم هنا وهو كلام الجويني في الورقات مبني على عقيدة من؟ ها؟ ها؟ ما هو الذي ذكرناه؟ انظروا راجعوا ما كتبتم، مبني على قول المعتزلة ليس على قول الأشاعرة، مبني على قول المعتزلة أن العلة توجب الحكم. والناظم هو نظم الورقات، صاحب الورقات القويني أشعري، وهنا لم يسر على مذهب الأشاعرة. فإذن هو عرف رحمه الله قياس العلة بأنه ما كانت العلة موجبة للحكم، وسبق ما في هذا التعبير. ثم قال: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. الآن عندنا فرع، والفرع ما هو؟ ضرب الوالدين. وعندنا أصل، والأصل هو التأفيف. فالتأفيف أصل منهي عنه في القرآن، لا تقل لهما أف. فنلحق به ضرب الوالدين، لماذا؟ لوجود العلة وهي الإيذاء. بقي هل العلة في الفرع مساوية لها في الأصل أو أولى منها؟ في هذا المثال أولى منها. هذا المثال اعترضوا بعضهم، قال هذا هو من مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمى بفحوى الخطاب، وسيأتي معنا إن شاء الله له دروس خاصة، وليس هذا من قياس العلة. قالوا قياس العلة أن تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل. أما هذا فإنه مما يشمله النص، قالوا هذا من مفهوم الموافقة، ليس مجرد قياس، بل ضرب الوالدين ممنوع بالنص، وإنما نبه الله تعالى على الأدنى، فيفهم منه ماذا؟ النهي عما هو أشد منه. نبه الله على التأفيف وهو أدنى، فيفهم منه النهي عما هو أشد منه وهو الضرب، فتكون الآية شاملة له ليس بمجرد القياس. والحاصل أن هذا مجرد مثال ذكره الناظم مثالا، وعند الأصوليين قاعدة أن المثال لا يعترض، لأن المثال القصد منه تقريب القاعدة، تقريب الأصل، حتى قال بعضهم: والأصل لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يكفي أنه ولو محتمل ولو فرضا، حتى ترى بعض العلماء يمثل بأمثلة مفترضة فقط، فرضا يفرضها لأجل ماذا؟ لأجل توضيح القاعدة. فالمثال لا يعترض، والأصل لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فمن يذكر لنا الفرق الآن بين تعريفنا لقياس العلة وتعريف الناظم رحمه الله؟ ها يا عبد الرحمن. الناظم يقول: إن العلة موجبة للحكم، بمعنى أنها تؤثر في الحكم بذاتها، أين موجدت وجد الحكم. نحن ماذا عرفنا؟ أننا نربط بين الفرع والأصل بماذا؟ بالعلة، دون نظر إلى إيجاب أو عدم إيجاب. فالعبرة هو وجود العلة. ننتقل إلى النوع الثاني، قياس الدلالة. ماذا عرفنا قياس الدلالة؟ ها؟ الجمع بين فرع وأصل بلازم من لوازم العلة أو أثر من آثارها، بوصف متعلق بالعلة لا بنفس العلة. قال الناظم: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. انظر ماذا قال: ما لم يوجب التعليل حكما، أي لا تكون العلة موجبة للحكم، لكنه دليل، أي هذا الذي يذكر دليل من أدلة العلة، وصف من أوصاف العلة. قال: فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. بالنظير، المراد بالنظير أي المشابه والمماثل، لأن النظير يختلف تفسيره في اللغة، لكن هنا أراد الناظم رحمه الله بالنظير، أراد به المشابه والمماثل، أي فيستدل بالمشابه بالمماثل على مثيله، بالنظير على نظيره فيعتبر. ثم مثل، قال: كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هذا المثال الذي ذكره زكاة مال الصبي وزكاة مال البالغ. زكاة مال البالغ هذا مجمع عليه بين العلماء، زكاة مال الصبي مختلف فيه. من العلماء من قال تجب الزكاة في مال الصبي ومن العلماء من قال لا تجب الزكاة في مال الصبي. نترك الآن الخلاف هذا، نريد القول الذي فيه تجب الزكاة في مال الصبي. عندنا علة وعندنا وصف متعلق بالعلة، فما هي العلة في وجوب الزكاة؟ ها؟ وجود المال وبلوغ النصاب، بلوغ النصاب من المال، هذه العلة، أن المال وجد وبلغ النصاب. معنا وصف من أوصاف العلة، هذا الوصف هو نمو المال، نموه أي كثرته وزيادته، فمعلوم أن المال ينمو، زرع عنده ينمو، بهائم عنده ينمو، تجارة عنده تنمو، فمن أوصاف المال أنه نامي أي متكاثر في زيادة. فالآن إذا أردنا نقيس قياس علة نقول مال الصبي تلزم فيه الزكاة كمال البالغ لوجود المال الذي بلغ النصاب، هذه علة أو لا؟ هذه علة، هنا ذكرنا علة لوجود المال الذي بلغ النصاب. بقي لو أردنا نذكر وصف من أوصاف العلة نذكر وصف النمو، فنقول زكاة مال الصبي تلزم فيه الزكاة كمال البالغ لأنه نامي، فكما أن مال البالغ ينمو فكذلك مال الصبي ماذا؟ ينمو. فلان قولنا لأنه ينمو يتكاثر يزيد، هل ذكرنا العلة أو ذكرنا وصف من أوصافها؟ ها؟ وصف من أوصاف العلة، فالعلة هي وجود المال، أصل المال، وهذه من أوصافه نمو المال. ولذا قال الناظم كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، لماذا؟ أي للنمو، أي لأجل النمو، فإن مال الصبي ينمو ويزيد كما أن مال البالغ ينمو ويزيد. فالآن الناظم هنا ذكر وصفا من أوصاف العلة ولم يذكر العلة نفسها. هكذا مثل به، والقصد كما قلنا قبل إن المراد هو التمثيل، وإلا ففي الحقيقة أن مال الصبي ثابت بالدليل، ليس ثابتا بالقياس، بل هو ثابت بنفس الدليل، فالله تعالى قال خذ من أموالهم، لم يقل خذ منهم ثم ينظر إلى من هو مكلف وغير مكلف، بل جعل الله تعالى الحكم متعلقا بالمال، فحيثما وجد المال بيد صبي أو مجنون أو بالغ أو عاقل يجب فيه الزكاة، لأن الله قال خذ من أموالهم. وأبو بكر لما قاتل المانع الزكاة ماذا قال؟ فإن الزكاة حق المال، لم يقل الزكاة يعني فقط هم مكلفون بها بذواتهم، بل هي حق في نفس المال. والرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا قال فأخبرهم إن فإنهم أطاعوك لذلك الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فهي حق في نفس المال. ففي الحقيقة أن زكاة المال الذي هو مال الصبي ثابتة بالدليل، ليس بمجرد القياس، ولكن هذا مجرد مثال لأجل يتضح، كما مثلنا بأمثلة كثيرة نحن في قياس الدلالة، تحريم النبيذ لأجل الرائحة، تحريم النبيذ لأجل ما فيه من العدوان، فكل هذه من أوصاف العلة وليست هي العلة. قال رحمه الله والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، قياس الشبه فرع تردد بين أصلين أشبههما جميعا وهما مختلفان في الحكم، أحدهما مثلا جائز والآخر محرم، فيلحق بأكثرهما شبها، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، أي ننظر أكثر الأوصاف التي أشبه بها هذه الأصول، فالأصل الذي أشبهه في أكثر أوصافه يلتحق به، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. الرقيق إذا أتلف فليلحق الرقيق في الإتلاف، أي إذا أتلف، إذا أتلفه أحد جنى على الرقيق جناية أتلفه بها يلتحق بالمال، لأنه أكثر شبها بالمال ولا يلتحق بالحر. قلنا يلتحق بالحر إذا كان الأمر في جانب العبادات، لأن شبهه بالحر في جانب العبادات أكثر. فطلاق العبد هل هو نافذ؟ نافذ كطلاق الحر. لماذا؟ لأن هذا الشيء من الأمور التي تلزمه وهو أشبه بالحر. بقي مسألة المال، إتلافه هل تلزم فيه الدية أو القيمة؟ هو أشبه بماذا؟ بالعبد، بالبهيمة فليلتحق بها. فنقول من قتل عبدا خطأ فيه ماذا؟ قيمة العبد وليس فيه دية، لأن القيمة هي مال الآن والدية مال، وهو في جانب المال أكثر شبها بالبهيمة منه بالحر. فهذه أنواع القياس. بقي من حيث الاحتجاج الذي سبق معنا في الدرس الماضي أنه يحتج به، هو النوع الأول وهو قياس ماذا؟ العلة. هو النوع الأول الذي هو قياس العلة، فهذا هو الذي يحتج به عند جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية. الثاني قياس الدلالة، هو أضعف منه، أضعف من قياس العلة، وقد أثبته بعض أهل العلم كما سبق عن ابن القيم أنه قال هو موجود في القرآن، ولكنه ليس كقياس العلة. القسم الثالث قياس الدلالة أو قياس الشبه، ومن حيث الاحتجاج فيه خلاف فيما ذكر ابن قدامة في الروضة أن أكثر المالكية والشافعي في قول الله وأحمد في رواية عنه على الاحتجاج به. وذهب أكثر الحنفية والشافعي في قول والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يحتج به. وسبق معنا في درس الأصول من علم الأصول أن قياس الشبه إنما ذكره الله تعالى في القرآن عن المبطلين، قال لم يذكر الله تعالى قياس الشبه في القرآن إلا عن المبطلين، إلى أن قال قال وبالجملة فلم يرد قياس الشبه في القرآن إلا مردودا مذموما، لم يرد قياس الشبه في القرآن إلا مردودا مذموما. قال مثل قول الله تعالى عن إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال فهذا استدل على سرقة أخي بالشبه، إذا كان يشبه أخا يوسف وأخوه قد سرق من قبل إذن فهذا سارق. كيف أثبتوا أنه سارق؟ بالشبه، قالوا يشبه أخاه، وهذا من الظلم. مثل له ابن القيم رحمه الله بقول المشركين عن الرسل ما هذا إلا بشر مثلنا، أي هذا هو يشبهنا، نحن بشر وهو بشر، فكيف فضل علينا وصار رسولا؟ استدل له بقول المشركين إنما البيع مثل الربا، قالوا كله معاملة وبرضا، فإذا كما أن البيع جائز فالربا جائز لأنه يشبهه. أيضا استدلوا على جواز الميتة بجواز المذكاة، قالوا كيف تأكلون ما قتلتم أنتم، تقتلون أنتم تأكلونه ولا تأكلون ما قتله الله، فالكل مقتول، بل المذكى المذبوح تقتلون أنتم والميت يقتلها الله، فحلها قالوا أظهر من حل المذبوح لأنها تشبهها، وكل هذا من القياس الباطل. فلذا لم يجي قياس الشبه في القرآن إلا مردودا مذموما، وقد تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وذكر هذا الكلام، وأيضا تكلم عن قياس الدلالة والعلة في أعلام الموقعين. فهذا حاصل أنواع القياس. التي ذكرها الناظم، وسواء فهمها الإنسان أو لم يفهمها، فالمهم أن يفهم القياس الأول الذي هو قياس العلة. قياس الدلالة ضعيف، وقياس الشبه أضعف منه، والذي هو حجة ويستدل به هو قياس العلة، وهو الذي يعتني الإنسان بفهمه. نكتفي بهذا. أخوني يقول: إذا كان لا يعترض المثال فلماذا اعترض على المؤلف بقوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء؟ إنما يعترض من بيان حقيقة الحال، من باب بيان حقيقة الحال. كما قلنا هنا، مال الصبي واجب بالدليل، أيضا الوضوء واجب بالدليل. فمن بيان من حيث بيان الحقيقة تبين، لكنه يعترض ويبطل فهذا لا. فإن الممثل إنما يذكر المثال لأجل الإيضاح فقط، إيضاح القاعدة. ولذا قد يمثل الإنسان بمثال مجرد فرض لا وجود له ولا حقيقة له في الواقع، إنما يفترض فرضا لأجل إيضاح القاعدة. أقول يقول: لماذا ما نكتفي بقياس العلة ولا نذكر قياس الدلالة وهو داخل فيه؟ هو يذكر الأصولين قالوا: لأنه ورد في الأدلة كما سبق، استدل له ابن القيم بالآية. وسيأتي معنا أنواع القياس إن شاء الله بتوسع وبسط لها ومعرفة كلام العلماء فيها في كتاب مذكرة أصول الفقه. والمهم منها كما سبق هو قياس العلة، من فهمه يكون فهم الأمر الذي يحتاج إليه في باب القياس، وما وراء ذلك ليس بالأهمية كقياس العلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.